المحور السابع: البعد الاقتصادي في حرب غزة، الدوافع والآثار الاقتصادية. المشاركون: الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، دكتور أحمد سلطان، أحمد بيومي، آية حمدي، محمد صبري، أسماء فهمي. على الرغم من أن العالم والاقتصاد الدولي ليس في حاجة إلى مزيد من الصدمات والكوارث والتحديات المتعددة الأنماط السياسية والبيئية والصحية والاقتصادية، لكن أفرزت التحولات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط حزمة من الكوارث والأزمات التي لم يسلم العالم واقتصاده من تداعياتها الكارثية، التي تتمثل في انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والتي جاء الرد الإسرائيلي عليها بإطلاق عملية السيوف الحديدية بمراحلها 3 حتى الآن، والتي لم يكن من المتوقع أن يتسع صداها في المجتمع الدولي وتهدد الاقتصاد العالمي كما هي الآن خلال الأيام الأولى من الحرب والتصعيد. وفي حقيقة الأمر، إن ما يعمق من خطورة الحرب في غزة ويفاقم من تداعياتها الأمنية والاقتصادية أنها تأتي في خضم محيط إقليمي مضطرب أمنيا بالفعل. وباندلاع الحرب اشتغلت الأوضاع في إقليم الشرق الأوسط، واتسعت دائرة التصعيد مناطقيا لتتجاوز حدود قطاع غزة لتضم جنوب لبنان واليمن وسوريا والعراق، وكذلك ممر البحر الأحمر، كما تفاقمت تداعياتها الاقتصادية إقليميا وعالميا، حتى باتت الاقتصادات الكبرى في مرمي الركود والاضطراب على إثر الحرب، مع العلم أن الاقتصاد العالمي لم يتعافى حتى الآن من تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية. انطلاقا مما سبق، يهدف هذا المحور لإلقاء نظرة دقيقة حول التداعيات الاقتصادية لطوفان الأقصى على الاقتصاد الإسرائيلي، مع إلقاء الضوء على وضع الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب على غزة. يليه مناقشة ما أثير من آراء حول تأثير الخسائر الاقتصادية على قرار وقف الحرب، ثم تناول تداعيات الحرب على اقتصاد غزة، ثم الانتقال لمناقشة تأثيرات طوفان الأقصى على دول الاتحاد الأوروبي في ضوء علاقاتها مع إسرائيل. يضاف إلى ذلك تناول ما أفرزته الحرب من تداعيات على قطاع الطاقة وإمدادات الغاز عالميا وإقليميا، انتهاء بإعادة النظر مرة أخرى في ضوء ما تم تناوله من تداعيات اقتصادية متعددة الأبعاد لتناول مدى استفادة إسرائيل من اندلاع الحرب. أولاً، وضع الاقتصاد الإسرائيلي قبل إطلاق طوفان الأقصى. يعتبر الاقتصاد الإسرائيلي قوياً ومتقدماً على مستوى العالم في العديد من الجوانب، وأهمها أنها تعتبر مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا وتشجيع تكوين الشركات الناشئة والاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، كما يعتبر قطاع التكنولوجيا عالية التقنية أهم أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي، وتوجد العديد من الشركات الناشئة والشركات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والبرمجيات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كما تلعب هذه الشركات دورا مهما في تعزيز الابتكار وتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة التصديرات، وأنفقت عليه لما يصل إلى 6% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو السبب الأساسي وراء هذا النمو السريع. ووفقا لبيانات 2022، يشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 50% من إجمالي الصادرات. كما لا يقل الماس أهمية عن قطاع التكنولوجيا الفائقة، إذ إن دولة الاحتلال أصبحت مركزا عالميا لتجارة وتصنيع الماس، وتعد بورصة الماس بها واحدة من بين المراكز الأربعة لتجارة الماس عالميا، فهي تضم أكثر من 3200 عضو. ثم يأتي قطاع الكيماويات كقطاع بارز آخر في اقتصاد دولة الاحتلال، جنبا إلى جنب مع قطاع الصناعات الدوائية، والذي أسهمت المنح والحوافز الضريبية الحكومية والتمويل منخفض التكلفة على تحقيق طفرات به. علاوة على ذلك، تتمتع إسرائيل بمكانة إقليمية في قطاع الغاز، لا سيما منذ العام 2010، في خضم وقوع هذا القطاع في القلب من توترات جيوسياسية، رغم أن حجم إنتاجها وصادراتها بالمعايير الدولية ليس بالمعدلات الضخمة، وذلك بالنظر إلى حجم الإنتاج العالمي. تشمل تأثيرات المحتمل تصاعدها، وفق ما تفرضه ظروف وتطورات العمليات الحالية في قطاع غزة، كلا من إسرائيل وعدد من دول المنطقة، لا سيما مصر والأردن، وتمتد بنسب متفاوتة إلى أوروبا المستفيدة من واردات الغاز من مصر، كمركز إقليمي لنقل الغاز الوارد من إسرائيل، وحيث تجري عمليات الإسالة. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل أنتجت ما يقرب من حوالي 22 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي من حقل ليفياثان وتمار العملاقين، ولذلك أصبحت إسرائيل منتجاً مهماً للغاز ومصدراً إقليمياً للغاز، كما هو موضح في الشكل التالي. وعليه يمكن القول إن اكتشافات إسرائيل الأخيرة للغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية غيرت من مشهد الطاقة في المنطقة، واجتذبت استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، لكن القتال العنيف بين إسرائيل وغزة قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة الاستثمار في حقول الغاز في القطاع وعرقلة جهود إسرائيل لجذب المزيد من شركات الطاقة العالمية. وجاء أحد أهم الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي في عام 2020 عندما استحوذت شركة شيفرون الأمريكية على حصص في حقلين كبيرين للغاز البحري الإسرائيلي بشرائها شركة نوبل إنرجي مقابل نحو 4 مليارات دولار. وتعد إسرائيل ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق المتوسط بعد مصر، حيث تنتج في المتوسط 276 مليار قدم مكعب سنوياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وعليه تعتقد جهات كثيرة في إسرائيل أن الغاز الإسرائيلي سيشكل منفذاً مهماً خالي الدولة على المستوى الإقليمي، ولذلك منحت الحكومة حوالي عدد 12 رخصة استكشاف جديدة لمشغلين جدد خلال الفترة الماضية، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية وشركة بريتيش بتروليوم، وذلك بسبب الطموح الإسرائيلي المتمثل في زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي بمقدار حوالي 15 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 عن طريق تكثيف وتطوير حقول الغاز الحالية، بالإضافة إلى زيادة وتسريع عمليات الاستكشاف الجديدة مثل تلك المتوخاة في التراخيص الممنوحة أخيراً، وإضافة احتياطيات جديدة. في هذا الإطار يجتذب الاقتصاد الإسرائيلي كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل بيئة الأعمال المواتية والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى استثمار الشركات العالمية في قطاعات مختلفة في إسرائيل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة. وبحسب وكالة بلومبيرغ، فبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.932 مليار دولار عام 2022، 72% منها من الولايات المتحدة الأمريكية. ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً قوياً على مدى السنوات العديدة الماضية، وحققت إسرائيل نمواً اقتصادياً بلغ نحو 8.6% عام 2021 و6.5% عام 2022، وهي معدلات مرتفعة مقارنة بأي اقتصاد آخر في هذه الفترة. وقبل اشتعال الوضع في غزة كانت تبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل، 119 مليار دولار، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل، 126 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل، فكان من المتوقع أن تزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة في العام المقبل. علاوة على ذلك أن بنك إسرائيل قدر في فبراير الماضي أن عجز الميزانية سيقترب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024، ولكن بحسب بيانات وزارة المالية الصادرة في 12 أكتوبر بلغ العجز 1.5% في سبتمبر على أساس سنوي. أما بالنسبة للتجارة الخارجية الإسرائيلية في إطار علاقاتها الاقتصادية الممتدة، فتمثل التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 3.3%، حيث كانت دولة الاحتلال هي الأولى التي توقع معها الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تجارة حرة (FTA)، وقد بلغ حجم التجارة في عام 2022 حوالي 50.6 مليار دولار، في حين تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي حوالي 33%، كذلك بحوالي 46.8 مليار يورو. ويتم تنظيم تلك التجارة من خلال عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات، منها الزراعية عام 2010 وقطاع الأدوية اتفاقية عام 2012 والطيران اتفاقية عام 2018. كما تتمتع تل أبيب بشبكة تجارية واسعة النطاق وتعاون اقتصادي مع العديد من الدول، كما تتميز الصادرات الإسرائيلية بتنوعها وجودة المنتجات، وتشمل الصادرات الزراعية والتكنولوجية والمعدات الصناعية والماس التي أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع فيه والمجوهرات والأدوات الطبية. وبلغ حجم الصادرات 166 مليار دولار، ويعتبر حجماً قياسياً حيث ارتفعت الصادرات الإسرائيلية بنسبة 15% في العام 2022، وهذه كانت السنة الثانية التي يتجاوز فيها تصدير البضائع ويبلغ 5.2. همزة بداية هبوط الاقتصاد الإسرائيلي. دخل اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 2023 بفائض في الحساب الجاري بحوالي 5 مليارات دولار، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 61%، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي حوالي 200.9 مليار دولار. وعلى الرغم من استمرار ازدهار النشاط الاقتصادي، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والإضرابات داخليا ضد خطة الإصلاح القضائي كان لها تأثير على الاستثمارات والنمو الاقتصادي. فوفقا لتقرير صادر عن ستارتاب نيشن بوليسي انستيتوت، انخفضت الاستثمارات التي جذبتها الشركات الناشئة الإسرائيلية خلال عام 2022 بنسبة 68% عن النتائج التاريخية التي تحققت في عام 2021 والتي بلغت 27 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن الانخفاض في قطاع التكنولوجيا الفائقة يعود جزئياً إلى التراجع الكبير في الاتجاه العالمي، فإن حرب غزة سيكون لها أثر كبير على تعميق تلك الانخفاضات. ولقد شكل يوم 7 أكتوبر 2023 نقطة تحول في اقتصاد إسرائيل بعد أن بدأت عدوانها على قطاع غزة ضمن عملية السيوف الحديدية، والتي استدعت على إثرها نحو 360 ألف جندي من قوات الاحتياط. وبالطبع فإن لتلك التعبئة آثار سلبية كبيرة على حجم القوة العاملة، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في النقص في العمال بقطاع الزراعة، والأضرار التي ضربت قطاع السياحة بإقدام العديد من شركات السياحة والطيران على إلغاء معظم رحلاتها لإسرائيل. وخلت المتاجر من العملاء، وتم تطبيق وقف جزئي للإمدادات الواردة من حقول غاز الطبيعي. وكنتيجة حتمية لتلك التعبئة، فقد خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% مقابل النسبة التي كان قد سبق توقعها سابقاً بحوالي 3%. لكن خبراء اقتصاديين آخرين أشاروا إلى أن توقعات المركز الإسرائيلي متفائلة للغاية، مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 15% مقارنة بانخفاض بحوالي 0.4% فقط خلال الحرب السابقة على غزة عام 2014، وحوالي 0.5% خلال الحرب مع لبنان في عام 2006. ثانياً، انعكاسات طوفان الأقصى على الاقتصاد الإسرائيلي. خلال الأسابيع الأولى من الحرب، واجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، كشفت عما يمكن وصفه بالتداعيات المباشرة بالمعنى الدقيق والتداعيات غير المباشرة للحرب كالتالي: همزة التداعيات الاقتصادية المباشرة على إسرائيل. 1. التكلفة اليومية للحرب. اتسمت التوقعات الاقتصادية لاقتصاد إسرائيل بالتشاؤم على خلفية التعبئة العامة لإسرائيل والتي ترتب عليها اختلال بسلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، وتراجع المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12% على أساس سنوي خلال الأسبوع في أغلب القطاعات. ولقد كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن التكلفة الأولية للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة التي قد تبلغ إلى ما يصل إلى 200 مليار شيكل 51 مليار دولار. ووفقا لوزير المالية الإسرائيلي فإن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف أكثر من مليار شيكل نحو 250 مليون دولار، أي نحو 1.75 مليار دولار أسبوعيا خ ونحو 7.5 مليارات دولار شهرياً خ. وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال، حيث قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار وفق وسائل إعلام محلية، وتوجهات لتسريح آلاف من جنود الاحتياط للتخفيف من الخسائر المالية. وعليه أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن ميزانية عام من 2023 إلى 2024 لم تعد مناسبة لذا فمن المقرر أن يجري تعديلها. 2. انخفاض النمو الاقتصادي. استحوذ قطاع التكنولوجيا على نصيب الأسد من الأضرار، إذ توجد نحو 500 شركة من الشركات متعددة الجنسيات تسهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وحوالي نصف الصادرات. ومن بين تلك الشركات شركة إنتل الأمريكية التي اتخذت من إسرائيل مقراً لها منذ عام 1974 في مدن حيفا وبتاح تكفن والقدس المحتلة باستثمارات قدرها 25 مليار دولار، حيث باتت تلك الشركة في مرمى نيران الفصائل الفلسطينية، وهو الأمر الذي يؤثر على حوالي 12.8 ألف عامل وصادرات بحوالي 3.6 مليارات دولار. بل وتسهم منتجات تلك الشركة بشكل كبير في كل ما يخص تصنيع السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي ونظام القبة الحديدية الإسرائيلي. ومن ضمن الشركات العالمية الأخرى المتأثرة من الحرب شركة إنفيديا وتاور لتصنيع الرقائق الإلكترونية. ومن جهة أخرى فقد أدت الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى وقف قطاع التشييد والبناء عن العمل واتباع إجراءات أمن وسلامة أكثر احترازية تتكلف ما يصل إلى نحو 37 مليون دولار يوميا. من جانب آخر أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن ديون إسرائيل أصبحت قيد المراجعة في ضوء الخسائر التي بدأت تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، فيما اتخذت وكالة فيتش قرارا بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى سلبية. وبينما أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلؤ إيل سموتريتش إلى أن تكلفة الحرب المباشرة بإسرائيل تقدر بحوالي 250 مليون دولار يوميا، فإن التقدير أن التكلفة مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي يوميا على أقل تقدير. وعليه فإن موازنة العام المالي 2023 على 2024 أضحت غير مناسبة لتحمل فاتورة الحرب المباشرة تكاليف العملية العسكرية وغير المباشرة التكاليف المرتبطة بالتعويضات، ودفعت تلك الأوضاع الاقتصادية بالسوق الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص حزمة بنحو 25 مليون دولار نحو 100 مليون شيكل لتقديم العون لشركات التكنولوجيا الناشئة المتأثرة بالتداعيات. وبناء عليه أعلنت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.9% خلال 2023 مقابل 2.9% سابقاً، كما خفضت من توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.2% مقابل 3.1% سابقاً. كما بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري 1.4% بحسب صحيفة ذا ماركر الاقتصادية، وذلك يعني أن كل شهر في حالة حرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل 2.4 مليار دولار، وبالتالي سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع بنك جي بي مورغان أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجار متأثرا بالحرب الجارية على قطاع غزة. علاوة على ذلك أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن النمو الاقتصادي سوف يتقلص من 3% إلى 2.3% وأنه اضطر إلى بيع 30 مليار دولار للدفاع عن الشيكل الإسرائيلي، ناهيك عن توقف العديد من المصانع والمنشآت نتيجة لاستدعاء نحو 360 ألف جندي من قواتها الاحتياطية، وبالتالي زيادة معدل البطلة وارتفاع التضخم مع تعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية وما ترتب عليها من نقص حاد في الواردات الغذائية. يضاف إلى ذلك إغلاق حقل الغاز الطبيعي تمار البحري واحتمال إغلاق الحقول الشمالية. 3. نقص العمالة. تخسر إسرائيل أسبوعيا 600 مليون دولار بسبب نقص العمالة، منها نزوح 144 ألف إسرائيلي وتغيب 310 ألف عامل وقلة إنتاجية 210 ألف عامل، كما تم استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، وهذا يعني إعادة تخصيص للموارد البشرية من الاستخدامات المدنية إلى الاستخدامات العسكرية، مما ينعكس بالسلب على القطاعات المدنية التي فقدت جزءا من قدراتها الاقتصادية لصالح قطاع الصناعات العسكرية. وشملت عمليات الاستدعاء ما يقرب من 10 إلى 15% من القوة العاملة بقطاع التكنولوجيا، فهو القطاع الأسرع نمواً منذ سنوات، مع وجود 500 شركة متعددة الجنسيات فيها، ويسهم بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ونحو نصف الصادرات، مما أثر بالسلب على أدائه، كما أعلنت السلطات عن تخصيص حزمة 25 مليون دولار، نحو 100 مليون شيكل، لإعانة الشركات التكنولوجية الناشئة المتأثرة بالتداعيات، فضلاً عن نحو 2000 مزارع انضموا للجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن 70% من قدرات القطاع الزراعي تضررت بفعل الحرب. 4. هبوط الشيكل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ اليوم الأول لبداية تلك الحرب. انخفضت العملة الإسرائيلية بنحو 5%، وهو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى اتخاذ تدابير نقدية عاجلة وإعلانه عن ضخ مبلغ 30 مليار دولار من احتياطاته للسوق بهدف عودة الأوضاع الاقتصادية للتوازن مرة أخرى، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات. ومع ذلك انخفض الشيكل أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012، إذ وصل إلى مستوى 3.72 شيكل لكل دولار في 27 من نوفمبر 2023، وهو ما جعل العملة الإسرائيلية في حالة انهيار، كما خسرت بورصة تل أبيب يوم 8 أكتوبر ما يقرب من 6.5% من رأس مالها السوقي، واستمر التراجع لتصل خسائرها إلى نحو 40 مليار دولار. بناء على ذلك، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار الشيكل، الأمر الذي ترتب عليه هروب المستثمرين من إسرائيل، ويأتي تراجع الشيكل رغم بدء بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بالسوق المحلية، سعياً للحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات التي سببتها الحرب، وحذرت وكالة بلومبرج من أن تراجع قيمة الشيكل قد يستمر طويلاً. إذ باتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل مخاوف من استمرار الصراع ومغادرة المستثمرين إسرائيل، لينعكس ذلك على الاحتياطيات النقدية الأجنبية. Source: Bank of Israel, Exchange Rates, US Dollar. 5. خفض التصنيف الائتماني. لم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من قبل أي وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة، وهي ستاندرد أوند بورز جلوبال وموديز وفيتش، ولكن أعلنت موديز وفيتش أنهما وضعتا تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل المصنفة حاليا في مستوى E1 قيد المراجعة، وذلك تمهيدا لاحتمال خفضه بسبب الحرب، في حين أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز تغيير توقعاتها لتصنيف إسرائيل من حالة مستقرة إلى سلبية. ولا تمثل هذه المراجعات سوى تصنيف أولي لأثر الصدمة على الاقتصاد الإسرائيلي، لذلك من الممكن أن تعقبها تقييمات سلبية أكثر حدة. 6. خسائر الأسهم الإسرائيلية. خسر مؤشر الأسهم الرئيس في تل أبيب أكثر من 25 مليار دولار من قيمته منذ 7 أكتوبر، إذ فقدت سوق الأسهم نحو 9% من قيمتها الإسمية خلال الأسبوع الأول فقط من الحرب، وهي أكبر خسارة أسبوعية شهدتها على مدار السنوات العشر الماضية، إذ تراجعت أسعار أسهم أكبر 5 بنوك بنسبة 20%، وهي أكبر نسبة تراجع منذ جائحة كورونا. كان مؤشر تي أي شرطة 3.5 مستقراً عند مستوى 1830 نقطة في بورصة تل أبيب في 5 أكتوبر الماضي، وتراجع بعنف ليصل إلى 1651 نقطة في 15 أكتوبر، ويشهد تحسناً في الوقت الحالي حيث وصل إلى 1797 نقطة في 23 نوفمبر. Source: Market Watch, Tel Aviv 35 Index. 7. شلل القطاع السياحي. قامت العديد من شركات الطيران الأجنبية بإلغاء رحلاتها الجوية من وإلى الأراضي المحتلة، وهو ما ترتب عليه انخفاض عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل بشكل كبير، حيث تخلو الفنادق الإسرائيلية من السياح تقريباً لأن نصفها أصبح يقطنه اللاجئون القادمون من الجانب الآخر من المدينة، وذلك أثر سلباً على قطاع السياحة الإسرائيلي الذي أسهمت إيراداته السياحية بنحو 5.5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 15.3 مليون دولار يومياً خلال العام الماضي، ولكن تراجعت حركة السياحة في أكتوبر. الماضي بنسبة 76% على أساس سنوي بحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، كما تراجعت الرحلات في مطار بن جوريون بنسبة 80% وفقاً لتقرير لموقع Secret Flights الذي يتعقب حركة الملاحة الجوية الدولية. وقدمت الحكومة في 12 أكتوبر الماضي خط لتقديم ضمان حكومي يغطي التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية بقيمة 6 مليارات دولار. 8. انخفاض عائدات تصدير الغاز الإسرائيلي. تعد إسرائيل ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في شرق المتوسط بعد مصر، حيث تنتج في المتوسط 276 مليار قدم مكعبة سنوياً وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ولكن مع بداية الحرب أمرت إسرائيل شركة شيفرون الأمريكية بوقف الإنتاج في حقل تمار للغاز الذي يساهم بنسبة حوالي 40% من إجمالي الإنتاج المحلي في الدولة، وهو ما يكبد إسرائيل نحو 200 مليون دولار شهريا، أي ما يمثل حوالي 6.7 ملايين دولار يوميا من الإيرادات المفقودة، إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية من الغاز 9.21 مليارات متر مكعب إلى مصر والأردن في 2022. في حين يتم استخراج الغاز الإسرائيلي من 6 آبار، يتراوح إنتاج كل واحد منها ما بين حوالي 7.1 و 8.5 مليون متر مكعب يومياً وفقاً للبيانات المعلنة. ومع إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية تعليق الإنتاج بشكل مؤقت في حقل غاز في 9 أكتوبر الماضي، ستبحث تل أبيب عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها مثل الفحم وزيت الوقود لتوليد الكهرباء، وذلك في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته حماس على إسرائيل، في حين أنها تستخدم الغاز الطبيعي المسال لتوليد 70% من الكهرباء في إسرائيل. وإذا استمر إغلاق حقل غاز تمار لفترة أطول، فستستخدم إسرائيل أنواع وقود أخرى، وستضطر إلى استخدام الغاز من حقل ليفياثان لتلبية احتياجاتها الخاصة بدلاً من بيعه إلى دول مجاورة. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق منشآت الغاز بسبب الحرب في غزة، فأثناء الاشتباكات عام 2021 على وقع أحداث حي الشيخ جراح، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات لشركة شيفرون بإغلاق منصة تمار مؤقتة. وفي حين أن المنشأة تقع على بعد نحو 24 كيلو متراً قبالة ساحل عسقلان، فإنها لا تزال عرضة للهجمات القادمة من غزة. ثمة خطط ومشاريع من شأنها أن تواجه شبح التأجيل على وقع التوترات الراهنة، من بينها الخطة المرتبطة بإنتاج 6.5 مليارات متر مكعب من حقل كريش، علاوة على خطط توسعة حقل تمار بنسبة 65% التي قد تتأخر عن الموعد المحدد في 2025. بالإضافة إلى أن الاشتباكات وفي ظل زيادة وتيرة الصراع من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة إسرائيل على تصدير الغاز لدول الجوار من حيث انقطاع إمدادات الطاقة أو انخفاض ثقة المستثمرين، وذلك لأنه في حالة تعرض البنية التحتية للغاز أو إذا كانت هناك مخاوف أمنية تؤثر على سلامة العاملين في مجال الغاز، فهذا يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي بشكل عام. وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى صعوبة قيام إسرائيل بجذب شركات الطاقة الدولية الأخرى للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي لديها، وبالتالي فإن تباطؤ الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي الإسرائيلي سيكون بمثابة ضربة للطموحات الإسرائيلية في أن تصبح مركزاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى. لن تحدث صادرات الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي فارقاً يذكر في سوق غاز شمال غرب أوروبا أو سوق غاز البحر الأبيض المتوسط، وبصرف النظر عن الكميات الصغيرة نسبياً التي يتم نقلها عبر الأنابيب إلى الأردن المجاور أو إلى مصر، فإن سوق التصدير الحالي الوحيد لإسرائيل من حقول الغاز البحرية هو مصر كنقطة عبور للغاز الإسرائيلي، حيث لا تمتلك إسرائيل حالياً مرافق لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وجدير بالذكر أن مصر تمتلك محطتي إسالة، واللتين باتتا تؤديان دوراً مهماً في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. وقد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيسة في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة، وبمثابة نقطتي ارتكاز وسبق قويتين في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مما فتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ومشروعات التنمية. والشكل التالي يوضح أهمية محطات الإسالة المصرية في صناعة الغاز الطبيعي. واستكمالا لما سبق، في شهر يونيو من عام 2022 وقعت المفوضية الأوروبية ومصر وإسرائيل مذكرة تفاهم ثلاثية في شأن توريد الغاز الإسرائيلي عبر البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال المصري إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ستقوم إسرائيل ومصر وقبرص ببناء خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر اليونان، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 6.5 مليارات دولار، إلا أن الاضطرابات في المنطقة يمكن أن تعطل المشروع، ويرتقب للمشروع أن يكون مربحاً نظراً إلى وفرة إمدادات الغاز الطبيعي، وإمكان رفع طاقته الإنتاجية من 10 إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً. 9. الأثر على قطاع النفط. تضررت البنية التحتية لقطاع الطاقة كثيراً في إسرائيل، حيث إن ميناء عسقلان الإسرائيلي أصبح مغلقاً أمام السفن منذ 9 أكتوبر 2023، بينما كانت هناك حركة شحن في أشدود وحيفا، تشمل ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات والبضائع العامة، غير أن الوضع مختلف في عسقلان، بالقرب من قطاع غزة على بعد نحو 10 كيلومتراً. إسرائيل استوردت حوالي 179 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر عسقلان في شهر سبتمبر الماضي، من إجمالي الواردات البالغة حوالي 205 ألاف برميل يومياً، ووصلت باقي الشحنات عبر ميناء حيفا. ومنذ إغلاق عسقلان، استوردت إسرائيل شحنة خام واحدة على الأقل عبر ميناء إيلات على البحر الأحمر، كما هو موضح في الشكل التالي. 10. الشركات الإسرائيلية المهددة. أظهر مسح إسرائيلي تراجعاً حاداً في عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد أوقف عدد من الشركات العالمية عملياتها بإسرائيل أو طلبت موظفيها العمل من المنازل، ومن بين تلك السلاسل المشهورة شركة نستلت السويسرية التي أغلقت أحد مصانع الإنتاج الخاصة بها في إسرائيل كإجراء احترازي، وأغلقت مجموعه شركات أندتكس الإسبانية مؤقتاً 84 مركزاً تابعاً لها في إسرائيل، وأغلقت شركة إتش أوند أم السويدية التي تمتلك 20 متجراً في إسرائيل متاجرها جراء الأوضاع الأمنية بها، ونوهت عن تأخيرات محتملة في مواعيد التسليم لعملائها جراء الحرب. كما ألغت شركة إنفيديا إحدى أكبر الشركات إنتاجاً لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي مؤتمراً حول الذكاء الاصطناعي الذي كان مقرراً عقده في 15 أكتوبر في تل أبيب، كما قال متحدث باسم شركة إنتل لصناعة الرقائق، وهي أكبر شركة خاصة ومصدرة في إسرائيل، إن الشركة تراقب الوضع في إسرائيل عن كثب وتتخذ خطوات لحماية ودعم عمالنا. وتتمثل أهمية استثمارات هذه الشركة للاقتصاد الإسرائيلي في أنه يعمل بها نحو 12,800 عامل في المراكز الإسرائيلية مع صادرات تبلغ حوالي أكثر من 3.6 مليارات دولار. باء التداعيات غير المباشرة. المعنى الأوسع لتداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. على الرغم من تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي السالف الإشارة إليها، إلا أن هناك اتفاقاً مع ما ذهب إليه المفكر الاقتصادي والراحل دكتور محمود عبد الفضيل من أن القضية ليست حساباً للمكاسب والأعباء بالمعنى الاقتصادي الضيق والمجرد، فإسرائيل ليست مجرد دولة أجنبية تقوم بتصدير سلعها إلى بقية البلدان، وأنها تقوم باستثمارات شأنها شأن الدول الأخرى، بل هي دولة ذات مشروع قائم على الأيديولوجية الصهيونية التي تعني استمرار استيعاب المهاجرين الجدد وتوطينهم في فلسطين المحتلة في ظل قانوني الجنسية والعودة. ويعطي القانونان لأي يهودي في العالم حق الحصول على الجنسية والإقامة، مما يعني استمرار الضغط في اتجاه التوسع لتأمين الموارد الطبيعية والجغرافية اللازمة لاستيعاب حركة متواصلة للاستيطان الصهيوني، يدفع باتجاه الزحف المستمر لتوسيع الهامش الاقتصادي الحيوي لاقتصادها. إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية دراسة النتائج المترتبة على هذه العملية، وتبرز أهميتها في ضوء الطبيعة الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي، القائم أساساً على الحرب كأبرز سماته، وأن التفاعل بين الحرب والاقتصاد يؤثر في النهاية على جوهر وجودها، ذلك لأنها تؤدي للتخلص من مشكلاتها المزمنة وتمكنها من تحقيق مزايا عديدة مثل التوسع الإقليمي وتوفير مصادر طبيعية إلى آخره. ويحتاج فهم الطبيعة الخاصة للاقتصاد الإسرائيلي إلى دراسة مدى تفاعل ثلاثة عوامل أثرت فيه تماماً. أولها الاعتماد على دولة عظمى لتبني المشروع في الاستراتيجية الدولية، بريطانيا في المرحلة الأولى والولايات المتحدة منذ الحرب الباردة، بينما يتمثل العام الثاني في الدور الخاص والمحوري للدولة في الاقتصاد، حيث تقوم بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة. أما بالنسبة للعامل الثالث فيتمثل في تدفق رأس المال من الخارج بصورة مكنته من توفير التراكمات الرأسمالية الضرورية لبناء القطاعات الإنتاجية. وقد مر الاقتصاد الإسرائيلي بعدة مراحل مختلفة تناسبت كل مرحلة مع مجموعة من الأهداف المرجوة منها، وتمكنت من بناء أرضية اقتصادية متينة في جميع المجالات، فتم تحديث وميكنة الزراعة وتكثيف رأس المال الموظف بها لدرجة تجاوزت قدرة الزراعة الإسرائيلية على استيعابها، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة، وبالتالي استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة، واعتمدت في نموها الاقتصادي على ظاهرة عسكرت الاقتصاد وفقا للكنزية العسكرية التي تعني تدخل الدولة لرفع مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد القومي عن طريق الإنفاق العسكري المتزايد. ولذلك ظل الإنفاق العسكري إحدى الآليات المهمة لنمو الاقتصاد، بل إن جزءا مهما من التقدم التكنولوجي الذي تفاخر به حاليا يعود إلى نفقات السلاح والجهد المبذول في هذه الصناعة، وما ترتب عليه من تقدم هائل في بعض الصناعات العلمية الكثيفة المهارة مثل صناعة الإلكترونيات والحاسبات الآلية والطائرات إلى آخره. ومن الملاحظ أن معظم الصادرات الصناعية يتركز أساساً في المعدات العسكرية، بل وتعد إسرائيل ضمن أكبر البلدان المصدرة للسلاح في العالم. ويرجع التركيز على التصدير التكنولوجي نتيجة لافتقاره للموارد الطبيعية، حيث لا يستطيع أن ينتج أو يصدر إلا ثمرة المورد الوحيد المتاح له، والذي لا يرتبط بالأرض، ونقصد به تحديداً ثمرة الدماغ البشري، أي المنتجات التكنولوجية. وقد استطاعت توظيف علاقاتها الخارجية لخدمة هذا الهدف، حيث نجحت في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من خلال قناتين أساسيتين، أولاهما اقتناؤها بالمجان أو بالمقابل الرمزي لمجموعة واسعة من المعلومات التقنية التي توفر لها التكاليف الضخمة في ميدان الأبحاث والتطوير والتصنيع، وثانيهما التنقل للعلميين والتقنيين بين المنشآت والمختبرات الأوروبية وإسرائيل، هذا فضلاً عن إقامة العديد من المشاريع المشتركة وفتح عدة أفرع لشركات أوروبية، الأمر الذي أتاح للشركات الإسرائيلية الاستفادة من طاقتها وخبراتها. ثالثاً، تباين الآراء حول تأثير الخسائر الاقتصادية على وقف الحرب. اختلفت الآراء حول الاقتصاد الإسرائيلي وحول قدرته على استكمال الحرب، خاصة مع التداعيات الاقتصادية التي تعصف بأطراف الحرب، ومن عادة العلوم الاجتماعية والتي منها علم الاقتصاد، وحسب تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الحرب ستتراوح من شهرين إلى سنة. وكما ذكرنا مسبقا أن الاقتصاد الإسرائيلي يفقد 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص العملة، مما يعني أن التكلفة المتوقعة تتراوح من 2.4 مليار دولار إلى حوالي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 18.6 مليار دولار خسائر البورصة حتى الآن، بالإضافة إلى تكلفة إعادة الإعمار التي يصعب تحديدها الآن. وهنا يأتي السؤال الأهم، هل الخسائر الاقتصادية لإسرائيل توقف حربها على غزة؟ الرأي الأول، يرى البعض أن الاقتصاد الإسرائيلي هو أحد أقوى الاقتصادات العالمية، مما يجعله قادراً على تحمل تداعيات الحرب، وبالرغم من الخسائر الاقتصادية المتلاحقة على الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنه ما زال يحافظ على قوته من خلال عاملين مهمين. العامل الأول، احتياطي النقد الأجنبي، على الرغم من خسارة 7 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال يحافظ على قوته، حيث بلغ الاحتياطي 191.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، على الرغم من حربها على غزة، كما يوضح الشكل التالي حجم الاحتياطي الأجنبي الإسرائيلي. المصدر، البنك المركزي الإسرائيلي. العامل الثاني، المساعدات الأمريكية. يعتبر الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأقوى عالمياً أهم مساند وداعم للكيان الصهيوني في وقت الحروب أو في السلم، حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل حليفها الاستراتيجي طويل الأمد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تصل إلى حوالي 50 مليار دولار سنوياً من السلع والخدمات، وهناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وبذلك تصبح الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري ودبلوماسي وعسكري لإسرائيل. وخلال العدوان الحالي أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات تقدر بنحو 14.3 مليار دولار لإسرائيل، مقسمة إلى 10.6 مليارات دولار مساعدة من خلال وزارة الدفاع، بما في ذلك دعم الدفاع الجوي والصاروخي واستثمارات القواعد الصناعية وتجديد المخزون الأمريكي الذي يتم سحبه لدعم إسرائيل، و3.7 مليارات دولار لوزارة الخارجية لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتعزيز أمن السفارة الأمريكية. وتعد إسرائيل من أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية خلال 72 عاماً الماضيين، حيث تلقت نحو 253.8 مليار دولار، ويوضح الشكل التالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل. Source: foreignassistance.gov. فوفقاً لما سبق، اتجهت بعض الآراء إلى أن اضطراب الاقتصاد الإسرائيلي من الصعب أن يكون عائقاً أمام استكمال عدوانها على غزة، حيث إن كل من احتياطي النقد الأجنبي ومساعدات الولايات المتحدة الأمريكية تجعل الاقتصاد الإسرائيلي يتماسك أمام تداعيات الحرب. وعلى الصعيد الآخر، يرى البعض أن تلك الخسائر الاقتصادية ستؤثر على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وأنه ما يحدث حالياً في الاقتصاد الإسرائيلي يعد نكبة قوية تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، يجعل إسرائيل تفكر مراراً وتكراراً للاستمرار في تلك الحرب، وأن تلك التداعيات تجعل الاقتصاد الإسرائيلي يعاني على المدى القريب والبعيد. وبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تم ذكرها مسبقاً، هناك احتمالات من الممكن أن تصعب الوضع الاقتصادي. 1- التبادل التجاري. من الممكن أن يخلق الاستيلاء على سفينة مملوكة لإسرائيليين في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، مخاوف من أن الحرب الإسرائيلية على غزة قد تؤدي إلى تعطل حركة الشحن في المنطقة، مما يعني أيضاً من تعطل أي عملية تجارية بين إسرائيل وأي دولة أخرى، مما يؤثر بذلك على الاقتصاد الإسرائيلي. 2- تقليل المساعدات الأمريكية. يتزايد الضغط الآن على الاقتصاد الأقوى عالمياً، فحدث انقسام داخل الكونجرس الأمريكي بين مؤيد لاستمرار إرسال المساعدات وبين معارض، خاصة بعد إعلان بايدن رئيس الولايات المتحدة عن حزمة الأمن القومي التي بلغت 105 مليار دولار مقسمة إلى 61.4 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، 14.3 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، 7.4 مليارات دولار لتايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأخيراً 13.6 مليار دولار لمعالجة الأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وذلك سيؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الأمريكي الذي وصل أسعار الفائدة فيه إلى أعلى مستوياتها من أجل خفض معدلات التضخم، مما جعل الآراء تتزايد حول انسحاب أو خفض الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المساعدات، بالتالي تقليل الولايات المتحدة الأمريكية حجم المساعدات التي تقدمها لدعم إسرائيل سيزعزع قواها وخاصة قوتها الاقتصادية التي تعتمد بصفة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي. استخلاصا لما سبق، من المؤكد أن الخسائر الاقتصادية ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على قرارات وقف الحرب في غزة أو في أي نزاع آخر، فقرارات وقف الحرب تتأثر بعوامل متعددة ومعقدة، بما في ذلك العوامل السياسية والإنسانية والأمنية والدبلوماسية والقانونية. وما نراه في حرب إسرائيل على غزة أن العوامل الأخرى مسيطرة، لذلك لم يتم وقف الحرب على غزة إلى الآن أكثر من العوامل الاقتصادية، فالخسائر هي خسائر مؤقتة لأن الفاتورة دفعتها وستدفعها بالفعل الإدارة الأمريكية، ومن الممكن أن الهدنة الحالية تخفف من الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل يومياً ويدفعها ذلك للاستمرار في حربها على غزة. رابعاً، تداعيات طوفان الأقصى على اقتصاد غزة. عانى قطاع غزة البالغ مساحته حوالي 365 كيلو مترا مربعا من أزمة خانقة في ملف الكهرباء منذ الاستهداف الإسرائيلي لمحطة التوليد الوحيدة في يونيو من عام 2006، حيث لا يزيد إجمالي عدد ساعات وصل وفصل التيار الكهربائي على 8 ساعات يوميا في أفضل أحوال التوزيع، غير أن جذور الأزمة تمتد منذ نشأة المحطة في عام 1999، فهي لا تستطيع إنتاج أكثر من 120 ميجاوات. وعليه يمكن القول إن قطاع غزة عانى من نقص حاد في مصادر الطاقة، يتجلى أثر ذلك بانقطاع التيار الكهربائي أكثر من 13 ساعة يوميا نتيجة توفر أقل من 45% فقط من احتياج المواطنين للكهرباء، وذلك قبل الحرب الحالية. كما أن معظم مناطق الضفة الغربية تحصل على الكهرباء عن طريق شرائها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، مما يجعل المواطنين الفلسطينيين عرضة لابتزاز الشركة الإسرائيلية، حيث يبلغ متوسط استهلاك فلسطين من الطاقة الكهربائية سنوياً نحو 1.8 ميجاوات، منها قرابة 600 ميجاوات لقطاع غزة. ولذلك يواجه قطاع غزة عجزاً شديداً في الكهرباء، إذ لا يزيد إجمالي الطاقة المتوفرة حالياً على 220 ميجاوات بحسب بيانات شركة توزيع كهرباء في غزة من مصدرين رئيسيين، هما محطة توليد الكهرباء الوحيدة والخطوط الإسرائيلية. وتعتمد فلسطين على إسرائيل حالياً للحصول على نحو 95% من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية من الأردن ومصادر الطاقة الشمسية، كما هو موضح في الشكل التالي. واستكمالاً لما سبق، ستؤدي الأزمة الراهنة إلى وقف المحاولات والجهود الراهنة لحل أزمة حقول غزة للغاز، والتي كانت من أهم محاور حل أزمة الكهرباء للشعب الفلسطيني. خامساً، تأثيرات متوقعة لطوفان الأقصى على دول الاتحاد الأوروبي. تحت وطأة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي، فضلاً عن العقوبات المفروضة على موسكو وأثارها على دول القارة الأوروبية نفسها، والتي عانت خلال العام الماضي من أزمة طاقة مستعرة، فيما تتسبب التوترات الحالية بالمنطقة في تصاعد مخاوف مماثلة، ولا سيما في ظل السيناريوهات المحتملة للتوترات الحالية، بما في ذلك السيناريو الأسوأ المرتبط بتوسع دائرة الصراع ودخول أطراف جديدة، بما يهدد بتداعيات شديدة على الأسواق، بما في ذلك أسواق الطاقة، الأمر الذي يهدد بمعاناة متجددة للقارة العجوز التي بالكاد تسعى للعبور من ارتدادات الحرب في أوكرانيا. ومن الجدير بالذكر أن موسكو قلصت التدفقات عبر خط الأنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا إلى حوالي 40% في يونيو من العام الماضي وحوالي 20% في يوليو، بالإضافة إلى قطع الإمدادات عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ بدء حربها على أوكرانيا، كما هو موضح في الشكل التالي. وعليه يمكن القول إنه بالنسبة لأوروبا لا تزال تواجه مخاطر متعددة محتملة، ولكنها من الممكن أن تكون محدودة التأثير فيما يخص إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي، ولكن هناك مخاطر على القدرة على تحمل التكاليف وأمن الإمدادات، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الغاز. بشكل عام، الوضع في صناعة الغاز الأوروبية لا يزال هشنخا ومتهالكا مع ضعف البنية التحتية، مع وجود مخاطر محتملة متعددة على الإمدادات بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط، حيث تعاني القارة من ضعف كبير وعدم توفر محطات إسالة كثيرة، كما هو موضح في الشكل التالي. ولذلك لا يزال التأثير محدودا للعديد من الأسباب التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: امتلاء المخزون الاستراتيجي من الغاز بالنسبة لدول القارة الأوروبية بمستويات مرتفعة وبشكل مبكر خلال العام الحالي قد تصل إلى حوالي 98% وبحوالي زيادة قدرها 8% عن الهدف الأساسي، وساهم في ذلك انخفاض الطلب بشكل عام على الغاز، وذلك بنسبة تتخطى 10%، كما هو موضح في الشكل التالي: الشتاء الماضي لم يكن بارداً بشكل كبير، وبالرغم من الصعوبات التي واجهت القارة خلال العام الماضي، إلا أن الأمور كانت محدودة نسبياً، وبالتالي بقي جزء كبير من المخزون السابق يمكن الاستفادة منه خلال الشتاء الحالي، ومع إضافة إنه حتى اليوم لا تزال هناك درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ. الغاز الإسرائيلي يتم تصديره للقارة الأوروبية، ولكن بمستويات ضئيلة نسبياً، وسريعاً ما يمكن أن تتم الاستعاضة عنه من سوق الغاز المسال العالمية المتوفرة، الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج أو من الجزائر، وبالتالي التأثير قد يظل محدوداً. وفقاً للسيناريو الحالي، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار من 30 يورو إلى حوالي 55 يورو، زيادة قد تبدو محدودة، وهو الارتفاع الذي من شأنه نوعاً ما أن يؤدي في سوق ما للضغط على مستويات الأسعار وتكاليف الإنتاج، لكن لا تزال الأمور محدودة نسبياً، كما أن أغلب الشركات الأوروبية تستطيع اليوم تحمل التكاليف المؤقتة، على اعتبار أن أغلب العقود طويلة الأجل، بينما هذه التقلبات قصيرة الأجل لن تؤثر بشكل كبير. استهلاك الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي لم يكن كبيراً، وبالتالي انخفض الطلب بشكل عام على المنتج، وفي المقابل كان هناك عرض لا بأس به في السوق المحلية، كما أن المخزونات الاستراتيجية قد تكفي لسد الحاجة. واستكمالاً لما سبق، بكل تأكيد هناك مخاطر جيوسياسية معروفة وعديدة، بعد أن برزت إلى السطح التوترات الحالية بين إسرائيل وفلسطين، وبالتالي احتمالات تأثر الغاز القادم من إسرائيل نحو أوروبا أو الغاز الوارد من مصر قائمة، ولكن لا تزال التأثيرات محدودة، وذلك وفقاً لسيناريو الأحداث الحالية في غزة. وفي سياق الأسواق التي تعتمد عليها القارة العجوز لتأمين إمدادات الغاز من كل من النرويج والجزائر بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، حيث تعد النرويج ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، على زيادة الإنتاج لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وتمكنت النرويج من سحب البساط من روسيا، وأصبحت أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ويصدر الغاز النرويجي عبر خطوط الأنابيب إلى بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وتمكنت النرويج من تجاوز روسيا بصفتها المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا حتى قبل قطع الإمدادات الروسية، كما هو موضح في الشكل التالي. وتعتبر الجزائر عاشر أكبر منتج للغاز في العالم، وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال المصدرة من هناك في عام 2021 وجهت بشكل كبير إلى الأسواق الأوروبية، وهذا يضع الجزائر في المرتبة الرابعة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، والتي تعتبر المانيا واحدة من أكبر أسواقها. وتشكل الجزائر مع مصر ونيجيريا قوة إفريقية هائلة في صناعة الغاز الطبيعي عالمياً، كما هو موضح في الشكل التالي. وتتشكل خريطة الغاز جغرافياً من حيث الإمدادات، كما هو موضح في الشكل التالي. ومن ثم، سيعتمد تأثير الحرب على غزة على توازن أسواق الغاز إقليمياً وعالمياً، وعلى مدى تفاقمها على المديين القصير والمتوسط، وعلى الأثر الأوسع نطاقاً الذي يمكن أن يحدثه الضغط على إنتاج الغاز الإسرائيلي، وكذلك التأثير على مستقبل استثمارات مشاريع الغاز الطبيعي على المدى الطويل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بحركة الشحنات وسفن الغاز في منطقة الشرق الأوسط. ومن شأن توسع رقعة الصراع أن يزيد من الضغوط على أمن البنية التحتية ومنشآت الطاقة بشكل عام، التي تربط موردي الغاز في شمال إفريقيا وأوروبا، مما يزيد حالة عدم اليقين والتقلبات في أسواق الغاز العالمية. سادساً، تداعيات الحرب على غزة على قطاع الطاقة وإمدادات الغاز عالمياً وإقليمياً. إن استمرار الحرب في غزة سيؤثر بشكل رئيسي على الأسواق العالمية للنفط والغاز الطبيعي، وإن شهدت أسعارها زيادات معتدلة منذ بداية الحرب وحتى نوفمبر 2023، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وبالتبعية ارتفاع معدلات التضخم العالمية، كما قد يؤدي التصعيد الإقليمي إلى تعطيل حركة التجارة العالمية مع الاضطرار إلى إغلاق الموانئ والمعابر الحدودية. ولا يقل الغاز في كونه سلاحاً جيوسياسياً واستراتيجياً وحيوياً في أهميته عن السلاح النووي أو غيره من الأسلحة. وخلال السنوات الماضية عارضت واشنطن ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي في صفقة الغاز الشهيرة مع موسكو، والآن وبعد الأحداث الراهنة، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها الحرب على غزة، سيظل الغاز الطبيعي مصدراً للطاقة على مدى أكثر من 30 سنة مقبلة، لكنه لم يعد مادة اقتصادية خاما فحسب، بل أصبح مادة قابلة للتوظيف والاستغلال السياسي، مثله مثل النفط، وبالتالي سيكون محكوما بذات المنطق والآليات التي تحكمت فيما مضى بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية. همزة وضع أسواق الطاقة العالمية. مما لا شك فيه أن للحرب في غزة والاشتباكات مع حزب الله في الشمال تأثيرا حتميا خا على أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، وتسببت في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأسواق في المرحلة القادمة وفيما يتعلق بأسواق النفط. فبالرغم من الارتفاع الطفيف في الأسبوع الأول من الحرب في أسواق النفط العالمية مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط العالمي بنسبة 4%، إلا أنه إذا اتسع نطاق القتال ليشمل دولا أخرى فإنه قد يكون له أثر صادم على أسواق الطاقة العالمية، ويعطل خطوط الإمداد الرئيسية ويرفع أسعار الطاقة العالمية. وتشير التوقعات الواردة في التقرير الصادر في نوفمبر 2023 عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميا في عام 2024 ليصل إلى 4.3 ملايين برميل يوميا، وستؤدي تخفيضات إنتاج أوبك بلس المستمرة إلى تعويض نمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك، مما سيساعد في الحفاظ على سوق نفط عالمي متوازن نسبيا في العام المقبل. وعلى الرغم من أن الحرب في غزة لم تؤثر على إمدادات النفط الفعلية في هذه المرحلة، فإن الشكوك المحيطة بالصراع وظروف إمدادات النفط العالمية الأخرى يمكن أن تضع ضغوطا تصاعدية على أسعار النفط الخام في الأشهر المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر خام برنت من متوسط 90 دولارا للبرميل في الربع الرابع من عام 2023 إلى متوسط 93 دولارا للبرميل في عام 2024. أما أسواق الغاز الطبيعي العالمية، فثمة مخاطر عديدة تهدد أسواق الطاقة العالمية وبالأخص سوق الغاز، وتعمق من حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي عقب اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. فكان الحدث بمثابة لحظة فارقة جديدة في سياق التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسعى العديد من دول العالم وبالأخص دول القارة الأوروبية بكل ما أوتيت من قوة إلى إنقاذ سوق الطاقة من الوقوع في براثن أزمة إمدادات كبيرة تهدد شعوبها بالموت بردا وشتاء قد يكون قاتلا، بعدما حوصرت بعوامل إضافية خلال الفترة الماضية مما أصابها بالإنهاك، حيث شهد الشهر الماضي أحداثاً عدة قد تغير من معادلة الطاقة في العالم ومن خريطة الغاز العالمية، وتزامناً مع زيادة معدل الطلب على الكهرباء والتدفئة. ولكن سيظل السؤال، ما هي البدائل المتاحة أمام العالم إذا انقطعت إمدادات غاز شرق المتوسط بشكل نهائي؟ فخلال الأسبوع الأول من الحرب ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%، وبالرغم من أن أسعار الغاز الطبيعي لم ترتفع إلا بشكل هامشي، إلا أنه لم يتم إبرام أي صفقات كبرى جديدة، وذلك في ظل انتظار وترقب سوق الطاقة العالمية. ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار وجود كميات كبيرة من الغاز المتوفر في السوق العالمي، إذ تمكنت الدول الأوروبية من إيجاد البدائل من وارداتها من الغاز الروسي بالاستعانة بمصادر أخرى من الغاز المسال من الولايات المتحدة ومصر وقطر وأماكن أخرى، كما تمكنت أوروبا من ملء مخازنها من الغاز الطبيعي بالكامل. باء الحرب وسوق الطاقة في الشرق الأوسط. 1- سوق الطاقة في مصر. تعد مصر أكبر سوق للغاز في المنطقة حتى الآن بحجم طلب محلي على الغاز الطبيعي بكمية تبلغ حوالي 61 مليار متر مكعب. وفي ظل تذبذب الإنتاج المحلي والاحتياطي تتعرض مصر في كثير من الأحيان للتقلب ما بين الفائض أحيانا والعجز تارة أخرى، وبالتوازي اتسمت صادرات مصر من الغاز الطبيعي مع العالم الخارجي بالتذبذب. وطبقاً للتقرير الصادر في إبريل من عام 2022 من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يعد الغاز الطبيعي الوقود الأكثر استهلاكاً في مصر، يليه البترول والسوائل الأخرى، وذلك في عام 2020، حيث شكلت الطاقة المتجددة والفحم حوالي 6% و1% على التوالي من إجمالي استهلاك الدولة، كما هو موضح في الشكل التالي. بشكل عام، تفوقت صادرات مصر من الغاز المسال في العام الماضي على قطر والجزائر وسلطنة عمان، وذلك من حيث نسبة النمو في إجمالي الصادرات مقارنة بعام 2021، حيث سجلت في الربع الأخير من العام الماضي نسبة نمو حوالي 13% على أساس سنوي، تقرير أوابك لعام 2023، حيث سجلت صادرات مصر من الغاز المسال في إجمالي عام 2022 النسبة الأعلى على مستوى الدول العربية، إذ تفوقت على سلطنة عمان التي ارتفعت صادراتها بنسبة حوالي 6.6% وقطر حوالي 2% فقط. بالإضافة إلى أن قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز بلغت حوالي 8.4 مليارات دولار العام الماضي، وذلك مقارنة بحوالي 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة حوالي 170%، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً، حيث تمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي أحدهما بإدكو بسعة 7.2 ملايين طن سنوياً تديره شركة شل، والآخر بدمياط بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً تشغله شركة إيني. وسجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 حوالي 7.4 ملايين طن، قامت القاهرة بتوجيه 70% منها إلى أوروبا وتركيا، لترتفع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى الاتحاد الأوروبي من 1.1 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 4.2 مليارات متر مكعب في عام 2022، بحسب التقرير الصادر في أكتوبر عن المفوضية الأوروبية، بينما سجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال العام 2021 حوالي 6.6 ملايين طن في عام 2021. وقد حققت مصر رقماً قياسياً في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن، تشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب في العام 2022، مقارنة بنحو حوالي 7 ملايين طن في عام 2021. وقد حققت المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً في التصدير للدول الأوروبية، كما هو موضح في الشكل التالي. وكانت التوقعات بأن تستمر صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2023 عند الكمية نفسها، إلا أن درجات الحرارة العالية ساهمت في ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، وخلال النصف الأول من عام 2023 تراجعت كميات الغاز الطبيعي المصدرة لسد الطلب المحلي من الغاز الطبيعي، وبالتالي تشير التوقعات إلى تراجع نسبة صادرات مصر من الغاز الطبيعي عام 2023 إلى ما دون صادرات عام 2022. ومع بدء الحرب على غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف إنتاج الغاز مؤقتاً في حقل توماري، والذي يعد ثاني أكبر حقل غاز لدى إسرائيل، وإن عادت صادراتها لمصر لاحقاً، لتعلن شركة شيفرون المشغلة للحقل بعد ذلك من تعويض النقص في الغاز الموجه لمصر من حقل توماري بحقول أخرى، إلا أنه قد تؤدي استمرار الحرب إلى صعوبة الأوضاع مع توسع ساحات الصراع الإضافية. ووفقاً للبيانات المعلنة، تصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات وشحنات الغاز المسال المصري من محطة دمياط بحصة حوالي 27%، ثم جاءت إسبانيا بحصة حوالي 21%، وهولندا بحوالي 9%، وكوريا الجنوبية بحوالي 6%، وفرنسا بحوالي 8%، وتوزعت الحصة المتبقية على عدة أسواق أخرى. واستحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة بما فيها المملكة المتحدة وتركيا على نحو حوالي أكثر من 82% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال العام الماضي، كما هو موضح في الشكل التالي. وفي السياق ذاته، شكلت مصر نقطة عبور للغاز الإسرائيلي بسبب ضعف البنية التحتية للجانب الإسرائيلي، حيث بلغت الصادرات الإجمالية لمصر من الغاز الطبيعي المسال نحو 7 ملايين طن في عام 2022، منها 5 ملايين طن ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بواردات إجمالية للاتحاد الأوروبي تبلغ 96 مليون طن، ومقارنة بالتجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي تزيد على 400 مليون طن سنوياً. على الرغم من ذلك، في ظل محدودية سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، فإن احتمال فقدان تلك الإمدادات نسبياً في بداية الشتاء قد تسبب بضغوط تصاعدية على أسعار الغاز في كل أنحاء أوروبا وآسيا. وفقاً لما سبق، فإن مصر تستورد الغاز من إسرائيل وتقوم بتسييله في محطات الإسالة المحلية، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، وبالتالي فهو أمر مفيد للجانبين المصري والإسرائيلي، بينما حالة الحرب القائمة الآن ستؤثر على ذلك. وخلال الصيف يكون هناك موسم في الطلب المحلي، فتكون الأولوية للسوق المحلية، وخلال الشتاء ينخفض الطلب المحلي، ومن ثم تستطيع مصر التصدير للقارة الأوروبية. ومن مصلحة الجانب الإسرائيلي العمل على إعادة ضخ الغاز لأنه بكل تأكيد أمر مفيد للاقتصاد، كما هو موضح في الشكل التالي وجود مصر ضمن الدول المصدرة للغاز لدول أوروبا. 2. أسواق الشرق الأوسط الأخرى. أغلقت إسرائيل محطة النفط الإسرائيلية في عسقلان، ومع اتساع الصراع ليشمل حزب الله فإنه سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الحادة بالفعل في لبنان، إذ تواجه الحكومة صعوبات في شراء شحنات المنتجات النفطية لتزويد 4 محطات كهرباء ساحلية بالوقود. ووسط النقص الحاد في الطاقة، قام مستوردو النفط من القطاع الخاص في لبنان بزيادة وارداتهم من الديزل لاستخدامه بشكل أساسي لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة. وإذا تفاقمت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، فلن تتمتع حكومة تصريف الأعمال في لبنان بالقدرة على معالجة حالات الطوارئ الجديدة، حيث إن الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006 شهد قصف إسرائيل لصهاريج تخزين النفط في محطة الجية الساحلية لتوليد الكهرباء في جنوب لبنان، مما تسبب في كارثة كبيرة، وذلك إثر تسرب كبير لزيت الوقود الثقيل إلى البحر المتوسط. وبالتالي، فإن توسع نطاق الصراع بين حزب الله وإسرائيل يؤثر أيضا على حركة الشحن إلى لبنان، مما يزيد الضغط على اقتصاده المتعثر. كما بات مستقبل اكتشافات النفط والغاز في لبنان أصبح على المحك، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال التي أسفرت عنها عمليات الحفر في حقل قانا للغاز بالقرب من الحدود الإسرائيلية مؤخرا، مما يهدد فرص توفير بدائل قوية لقطاع الطاقة المحلي. أما الأردن الذي يتلقى من إسرائيل 37% من صادراته من الغاز الطبيعي، فبالرغم من صغر حجم تلك الصادرات مقارنة بحجم صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر، إلا أن الدولة ستتأثر بشكل كبير مع توسع الصراع في غزة، وهو الأمر الذي ستقاومه الحكومة الأردنية، وذلك في ظل إنتاج محلي ضعيف من الغاز الطبيعي، بجانب توجهها لتلبية الطلب نحو واردات الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، الأمر الذي سيتسبب في معاناة اقتصادية للمواطنين وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في وقت تواجه فيه عمان بالفعل مشاكل اقتصادية كبيرة. ومن هنا نجد أنه مع استمرار الحرب ستظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أسواق الطاقة في الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ولن يؤدي تصعيد الأوضاع إلا إلى مزيد من تذبذب أسواق الطاقة في المنطقة، وما قد يلحق بالبنية التحتية لقطاع الطاقة من أضرار جسيمة، والتداعيات الاقتصادية التي ستنعكس على وضع قطاع النفط والغاز في المنطقة، كما ستؤجل الحكومات الإقليمية أي خطط لمشاريع توسعية في قطاع الطاقة قامت بوضعها في السابق لسنوات قادمة. مستقبل أسعار الطاقة العالمية مع تطورات الحرب على غزة. تشير مصفوفة التقديرات لتطورات الحرب في غزة وأثرها على السوق العالمية إلى وجود احتمالين رئيسين، وهو بقاء العمليات البرية بشكل محدود في غزة، وهو احتمال قائم بنسبة 60-70% تقريبا، وهو الأمر الذي يحد من الآثار السلبية لتلك الحرب على المنطقة، ويضع حدودا سعرية لسعر برميل البترول بين 80-95 دولار أمريكي للبرميل. لكن الاحتمال الآخر وهو التوسع الإسرائيلي للعمليات البرية في غزة باحتمال بين 30-40%، وهو ما يفتح الصراع لعدد آخر من الجبهات، ويضع سيناريوهين لذلك التطور. الأول هو التمكن من إبقاء المواجهات محدودة بين حزب الله وإسرائيل وحماس، احتمال بنسبة 25% تقريبا، وهو ما يدفع أسعار البترول إلى مستويات 100-115 دولارا أمريكيا. أما السيناريو الثاني وهو الأكثر تشاؤماً، هو الانزلاق إلى حرب متعددة الجبهات ودخول الولايات المتحدة كطرف في الصراع، احتمال بنسبة 10%، ويضع سعر برميل البترول عند مستوى بين 135-150 دولاراً أمريكياً، ويوجد احتمال بنسبة 5% أن ينجرف ذلك الصراع إلى مواجهات مباشرة مع إيران، وهو ما يرفع أسعار البترول إلى مستوى 150-200 دولار أمريكي. ووفقا للتحليل السابق، فإن دخول أي أطراف تمثل إيران في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر هو أمر من شأنه أن يهدد سوق الطاقة العالمية ويدفع الاقتصاد العالمي إلى الانكماش. فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن كل 10 دولارات أمريكية ارتفاع في أسعار الطاقة تخفض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.15% في المتوسط، ويرتفع تأثير ذلك الانكماش بشكل أكبر للدول المستوردة للطاقة، وينخفض بالنسبة للدول التي لديها اكتفاء ذاتي من الطاقة. كما تتأثر أسعار الفائدة هي الأخرى باحتمال الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، احتمال بنسبة 5%، إذ إن دخول إيران كطرف مباشر في الصراع يعني إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع آخر لسعر الفائدة، وهبوطاً بسوق الأوراق المالية الأمريكية بنسب تتراوح بين 30-50% وارتفاعاً في سعر الذهب إلى مستويات بين 2100-2300 للأونصة، وانكماش نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 بنسبة 0.5%. تستحوذ السيناريوهات الأخرى على احتمالات أكبر وتشكل أضراراً أقل للاقتصاد العالمي، لكن دخول القوات الأمريكية في الصراع بشكل مباشر هو أمر من شأنه أن يكبد الاقتصاد العالمي والإسرائيلي خسائر فادحة، وسيدفع بأسعار الفائدة والطاقة والذهب للارتفاع بشكل كبير، الأمر الذي سيضر الاقتصاد العالمي إجمالاً وقارة أوروبا بشكل خاص. سابعاً، الاستفادة الإسرائيلية من الحرب على غزة. إن الأهداف التوسعية لإسرائيل وتحقيق الدولة الإسرائيلية يستند بالأساس على مبدأين رئيسيين، أولهما أن تكون الموارد من الكثرة والتنوع بحيث يمكنها من استقبال أعداد أكبر من السكان وتوفير مستوى معيشي مرتفع لهم وتأمين الحاجات الضرورية لإقامة الدولة الحديثة، وثانيهما أن تكون الموارد الحيوية لهذه الدولة كالماء والنفط وغيرهما من الثروات الطبيعية تحت سيطرتها، أي واقعة ضمن أراضيها، ومن هنا يتضح لنا أن الهدف يكمن أساساً في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي وتمكينه من تنفيذ المرحلة التالية في الاستراتيجية العامة للدولة، وتحويلها من مجرد دولة صغيرة وضعيفة من ناحية الكم إلى قوة إقليمية ودولية وهي إسرائيل الكبرى وفقاً للمفهوم التوراتي. ومع تسليمنا من حجم المنافع التي سيجنيها الاقتصاد الإسرائيلي جراء اجتياح غزة، فإننا نؤكد أن هذه المكاسب يمكن أن تصل إلى حدها الأدنى إذا ما أدرك العالم العربي طبيعة المخاطر المترتبة عليها، وهو ما لن يتأتى إلا عبر الانتقال من دائرة النيات والأقوال إلى دائرة الأفعال الجادة. نهاية القول، إن ما تم طرحه من مناقشات تفصيلية بشأن التداعيات الاقتصادية من الحرب على غزة، والتي تفوق في تأثيرها حدود إقليم الشرق الأوسط، لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لا سيما في قطاع الطاقة، يؤكد على حقيقة رئيسية هي أن المرحلة الحالية من التداعيات الاقتصادية المترامية التأثير لا بد أن تفرض على دول العالم، لا سيما الاقتصادات الكبرى المنخرطة بشكل أو آخر في الحرب والتي يأتي على رأسها الولايات المتحدة، إعادة النظر في موقفها الداعم لتل أبيب، ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية لكون واشنطن الحليف الاستراتيجي لتل أبيب كما هو منعكس بشكل قوى خلال الأيام الأولى من الحرب، ولكن لاعتبارات اقتصادية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وبات الاقتصاد الأمريكي واقتصادات حلفائها الدوليين والإقليميين في مرماها.